محمد وآله الطيبين الطاهرين. وآل محمد. قال: ويمكن إيضاح امتناع الرجوع ما بالقوة إلى ما بالفعل إلى القوة بما في المبدأ والمعان. عليكم. لأنه تلاحظون الحديث كان يعتمد أكثر ما يعتمد على أن ما بالفعل لا يرجع إلى ما بالقوة. من أن النفس ما دامت تكون بالقوة يمكن لها اكتساب أي مرتبة شاءت حينما تعيش حالة القوة والاستعداد، يمكن لها يعني هذا الشيء نية حصول هذا الأمر الفعلي تجعل النفس مستعدة لحصوله. هي معنى القوة، معنى الشأنية هو هذا الأمر. لمكان استعدادها قبل صيرورتها بالفعل شيئا من الأشياء المتحصلة، هذه حينما تكون بالقوة. لماذا تكون مستعدة لأي مرتبة شاءت؟ يقول: لأن النفس مستعدة، لأن النفس فيها الاستعداد قبل صيرورتها بالفعل شيئا من الأشياء المتحصلة. إذا صارت شيء من الأشياء المتحصلة يعني احتوت على الفعلية، فشأنيتها الفعلية راح تزول من هذه الجهة، من جهة هذه الفعلية التي حصلت عليها راح تزول شأنيتها الفعلية. وأما إذا صارت مصورة بصورة فعلية، أما إذا تحققت فيها الفعلية ووصلت إلى هذه الصورة المعينة، صورة مثلا الإنسانية في هذه المرتبة، واستحكمت فعليتها واستحكم رسوخها أيضا، رسوخ الفعلية، تمامية الفعلية، وقوي تعلقها، تعلق تلك الصورة ولسوقها بالنفس. لأن النفس أول ما تبدأ قلنا أنه فيها استعداد، فيها استعداد لعدة أمور، لاختيار، فهذه حسب اختيارها هي راح تتطور تتكامل وتتشكل ضمن صورة من الصور. هم طبعا هنا يفصلون، يقولون إما تصير صورتها مثلا رحمانية أو ملائكية، أو تصير صورتها بهيمية، أو تصير صورتها سبعية، أو تصير صورتها كذا، يعني كأنه يفترضون هذه الحركة إما تصير باتجاه الحالة الحيوانية، الحالة اللي تعبر عن النهم والشهوات والرغبات، أو السبعية اللي الحالة اللي تعبر عن التكبر والتسلط هذه النوازع، أو لا تصير مثلا إنسانية، لا هي تلك الحالات اللي تميز الإنسان عن غيره في عقله وتحكيم عقله، يعني إصابة عقله للواقع، يعني علمه بالواقع والحقائق الواقعية وتحكيم هذه الحقائق على سلوكه. بل لا لسوق الصورة، فاستقرت على تلك المرتبة. إذا استقرت على تلك المرتبة وبطل عنها استعداد الانتقال من النقص إلى الكمال، حينما تصل إلى هذه المرتبة، حينما تموت تصل مثلا إلى هذه المرتبة، يعني كانت قد بلغت إلى هذه المرتبة، ها هنا تتوقف. فإذا وصلت إلى هذا المقدار من الكمال، بعد لا معنى لأن ترجع مرة أخرى من جديد وتبدأ، لأن أصلا ما عدا استعداد. وكيف يمكن أن النفس تتغير؟ النفس تتغير، النفس تتكامل، النفس تتطور، تطور يعني يقصد الأعم من التكامل والتسافل، يعني نتيجة حركة هذا النفس تتكامل أو تتطور، متى فيما إذا عدها قابلية، فيما إذا عدها استعداد، إذا هي حصلت على فعلية معينة بعد ما عدها قابلية ما عدها استعداد، بعد ما كم المجال أصلا لتطور توقف. إذا هي تشكلت بهذه الصورة، يعني على سبيل المثال التقريبي للذهن، يعني مثال بس وضع الفكرة للذهن، أن الإنسان إذا كان عنده طين، هذا الطين يقدر يشكل به قابلية أن يشكل بأي صورة شاءت يده نحاته، صحيح؟ هو يقدر يصوره بتلك الصورة. أما إذا تيبس هذا الطين حول إلى حجر، بعد ما يتمكن أنه في تلك الحالة، وقد يكون الحالة الحجرية أفضل من حالة الطين، يعني أقوى من حالة الطين، أكثر رسوخا، ولكن ما دام صار بهذه الصورة المعينة بعد لا معنى لأن يرجع مرة أخرى، صحيح؟ ها هنا النفس حينما تصل إلى هذه صورتها المعينة، هي كيف وصلت؟ لأن كان عندها استعداد. كيف وصلت؟ لأن كان عندها شأنية. كيف وصلت؟ لأن كان عندها قوة، صحيح؟ بالقوة. الآن إذا بلغت إلى حالة الفعلية بعد ما عندها قوة من ناحية هذا الأمر، فقوتها راح تنتهي، يعني هي استنفذت قوتها، وين؟ مو قوتها بمعنى طاقتها، لا، قوتها بمعنى شأنيتها واستعدادها بالمعنى الاصطلاحي للقوة، قوة مقابل الفعل. فهي هذه القوة استنفذت بأي اتجاه؟ بهذا الاتجاه. فإذا استنفذت بهذا الاتجاه ما عندنا مبرر أصلا، ما عندنا يمكن أنه تنتقل إلى اتجاه آخر. ليش ما يمكن أن تنتقل إلى اتجاه آخر؟ لأن هي ما عندها شأنية للاتجاه الآخر. فهي إذا انتهت شأنيتها وقابليتها، أو بعبارة أخرى نقول اختيارها انتهى، ما عندها إرادة، ما عندها اختيار، كيف ترجع من جديد؟ إذا مات الإنسان انتهى اختياره، انتهت قابليته. هذا هم ينسجم مع ماذا؟ مع الحقائق الدينية، أنه الإنسان إذا مات قامت قيامته، يعني بعد ما في مجال للتراجع. قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك، صحيح؟ بعد ما في مجال للرجوع. احنا نريد نناقش الآن الظواهر ونتحدث بالفيزياء على أساس القوة والفعل، حتى بعد نسأل عن الماء وعن الطين وعن كذا. المهم هي القضية، قضية الإنسان نناقش. فإن الرجوع إلى الفطرة الأولى والعودة إلى مرتبة التراب والهيولة يعني، أو الهيولة يعني بالهمزة أو بالنون، نعم، اي نعم، الهيولة يعني المادة الأولى في المصطلح الفلسفي، كما في قوله تعالى يا ليتني كنت ترابا، يقول هذا مجرد تمني أمل مستحيل، كما مر سابقا نتحدث هو السيد عن هذه المسألة، والمحال غير مقدور عليه، المحال خارج عن القدرة. فمو نقول أنه كيف قدرة الله سبحانه وتعالى ما يمكن أن تنال هذا الأمر، إذا كان هو طبعا محال فلا يكون، يعني يكون غير مقدور عليه، واضح إن شاء الله. المهم في هذا البحث أنه مرتبط بقوانين، يعني شوفوا هذا البحث إلى جذور، يعني إلى أصول موضوعة فلسفية، منها ما يعتمد على ماذا؟ على القوة والفعل، باب القوة والفعل، ومنها وهو الأكثر ما يعتمد على علم النفس في الفلسفة، علم النفس في الفلسفة، يعني الفلسفة أيضا من جملة فصولها وبحوثها أو مقاصدها مقصد النفس. فهناك في النفس تطبق تلك القواعد، قواعد الحركة والقوة والفعل. هذه البحوث، بحوث تمثل بحوث فوق، يعني بحوث نازلة عن تلك البحوث الفوقية اللي تعتبر تأسيسات ومصادر لهذه النتائج. طبعا احنا لو كان البحث العقائدي ولو الفرعي ولو الجزئي المحدود نتوقف عليها لكنا بقينا ايام وايام حتى نستكمل هذه المقدمات حتى نصل الى وضوح. ولكن انتم تلاحظون البحث ها هنا في احد ادله المعاد وهو دليل العداله، صحيح؟ دليل العدالة حينما استدل به المصنف على المعاد استدل به كدليل من الأدلة التي تثبت المعاد في الجمع، أشبه بدليل الحد. إشكال التناسخ طرح من أجل ماذا؟ لا من أجل إبطال المعاد، من أجل إبطال هذا الدليل، أن هذا الدليل قد يمكن الوصول إلى العدالة من خلال التناسخ. وهكذا كان البحث كما بينا بالأمس. أصل التناسخ باطل بسبب ماذا أو بدليل ماذا؟ بدليل الأديان. كل الأديان هي تنفي التناسخ، الأديان هي مبتنية على الإيمان بالله واليوم الآخر، يعني ماكو تناسخ، يعني أن كل نفس هي إلها قيامتها وإلها يومها الآخر. أما هذه العودة والرجوع والتكرر هذا الأديان ترفض، يعني تقول هذا الأمر ما متحقق. زين، فمن خلال هذه الحقيقة الدينية احنا راح نتخلص من احتمال التناسخ، هذا اول. فاذا احتمال التناسخ كاشكال يقال في قبال دليل العداله هذا راح يكون باطل علميا. ليش؟ لان احنا عندنا من خلال الاحاديث الوارده مثلا عن الائمه صلوات الله عليهم، بل من خلال عامه الاديان اصلا، هذا نظريه التناسخ مش تعتبر من النظريات الدينيه، وانما تكون عند اولئك الذين لا يعتنقون دينا، لا يلتزمون دينا معينا. واضح ان شاء الله. بعد هذا دخلنا في هذا الموضوع، هذا الموضوع ايش كان؟ كان المناقشه الثانيه لاشكال التناسخ. المناقشه الاولى انتهينا من عزل وهي بحد نفسها تامه. المناقشه الثانيه لاشكال التناسخ ماذا كانت تتحدث؟ تتحدث عن ان التناسخ بحد نفسه محال، صحيح؟ هذا يتوقف على بعض الأصول الموضوع، واضح إن شاء الله. الآن ندخل في المناقشة الثالثة على إشكال التناسخ. نقول حتى لو سلمنا بالتناسخ فيبقى دليل العدالة يبقى كام، حتى لو سلمنا بالتناسخ أن هذا التناسخ حقيقة موجودة متحققة بالخارج، مع ذلك دليل العدالة يبقى كام ويثبت لنا المعاد. وين صار هذا البحث؟ ما صار متوقف عليه دليل من الأدلة، وإنما غاية ما يتوقف عليه إشكال من الإشكالات التي احتملت في قبال أحد الأدلة، مو في قبال قضية حقيقة من الحقائق، في قبال دليل من الأدلة على المعارض. واضح إن شاء الله. وهذا الإشكال له ثلاثة أجوبة. الجواب الأول أنه هذا باطل كما تقدم. الجواب الثاني هذا الذي يقول أن التناسخ محال. الجواب الثالث الذي ندخل إليه الآن إن شاء الله. فشرح يكون هذا الجواب الثاني من الأجوبة الثلاثة شي يكون متوقف على أصول موضوع فلسفي. هل تلاحظون أن البحث عند هذا الحد يستحق الآن أن نوقف بحثنا في موضوع، وأنه مثلا نبقى لمدة مثلا في 20 محاضرة على أقل تقدير ناقش تلك المقدمات؟ ما راح نتوقف عليه في البحث، واضح يعني ما متوقف عليه مقدمة عقائدية مثلا إبطال الدور والتسلسل، لا هو دليل من الأدلة على وجود الله يتوقف عليه، فإحنا هذا الدليل هو مباشرة وإلا يبطل الدليل. إحنا نروح نبحث عن هذه القضية بحذافيرها بخصوصياتها، الإمكان والامتناع والوجود أيضا هذا يتوقف عليه كثير من البحوث العقائدية، نبحث بس بحذافيره بتفاصيله. أما هذا راح يكون فرجين محدود ما توقف عليه جادة البحث الرئيسية، جيب محدود من جوب البحث مو أكثر، ليس إلا هذا، ما راح يتنق أنه ندخل بالتفاصيل. واضح إن شاء الله. فلا نعتبر أنه حينما نجد بعض الأمور بها أصول موضوعة نقول عجيب هذا ما صار واضح، إن عندنا بحث عقائد، هذه العقائد مو تؤخذ كعلم فقط وإنما تؤخذ كمنهج الإنسان ولازم أتنقها، لازم يؤمن بها، شو نبقش بها شيء غامض؟ لا، هذا الغامض مو بالجانب العقائدي، هذا الغموض في جواب على إشكال على دليل من أدلة المعارض، في جواب على إشكال. ما هو الإشكال؟ إشكال التناسخ. الإشكال على ماذا؟ على دليل، مو على أصل المعارض، على دليل من أدلة المعارض وهو دليل العدالة. وعندنا أجوبة أخرى، أولا فهذا الإشكال راح يبطل من خلال الأجوبة الأخرى. وعدنا أدلة أخرى، فحقيقة المعاد راح تثبت من خلال الأدلة الأخرى. فإذن هذا ما راح يصير شيء يستحق أنه نتوقف عنده، هو كأمر علمي لا ضروري توقف عنه، ما نريد نقول أنه مو مهم، ولكن لنعتبر هذه الأصول الموضوعية سبب في مثلا توقفنا، اشتباهنا، ضبابية مثلا العقائد اللي احنا نعتقد بها، كيف هذا يعتمد على اصل موضوع تحويل على غائب، احنا لازم نعتقد لا، هذا كله ما له معنى انه الانسان يفكر به في هذا المورد. صار واضح ان شاء الله المقصود؟ نعم نعم. وين إذا طلعوا إذا راح يصير بحث في إمكان المعاد مثلاً؟ إحنا هنا نذكرنا، إحنا في مورد آخر ذكرنا من باب نريد نميز بين المعاد المطلوب اللي نريد إحنا نثبته وبين التناسخ كفكرة كمفهوم، إنه هذا اليوم الآخر هذا العالم الآخر يكون تناسخ ولا يكون معاد، من باب التفريق يعني من ناحية المفهوم من ناحية التعريف. مو انه استشكل او على انه كيف يكون معاد واحنا عندنا تناسخ، ما تقدم هذا الاشكال ولا الى معنى من يمكن ان يصير تناسخ ومعاد. شنو المعنى؟ يصير تناسخ متكرر في هذا العالم ثم بعد هذا يصير معاد، كل ما نعمل موجود يعني اصلا ما دي مانعيه من المعاد تناسخ، حتى لو ثبت حتى لو وقع، مو انه لو ثبت ان كان فقط. طيب هذا مضافا، هذا إشكال آخر على ماذا؟ على هذا الجواب آخر على إشكال التناسخ على دليل العدالة. هذا مضافا إلى احتفال في الدنيا بأنواع المصيبات والآلام التي لا تكون معها لائقة لجزاء الأولياء والأنبياء والصالحين. أصلا هي الدنيا طبعت على كدر، والإنسان في طبعه أيضا طبع على أنه يريدها صفوا من الأقذاء والأكدار. طبعا هذا إحنا راح نستنبط من عنده دليل آخر على المعاد في بحث آخر إن شاء الله، ولكن إجمالا ماذا؟ إجمالا أنه اللي يناسب الإنسان اللي يحقق طموح الإنسان أو اللي يناسب جزاء الإنسان والإحسان إليه، هذا الإنسان المحسن الذي لابد أن يجازى، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هذا المحسن حينما يجازى لا معنى لأن تكون هذه الدنيا خصوصا أولئك المحسنين بتلك الدرجات العليا من الإحسان، أن يكون هذا الوضع الدنيوي الحالة الدنيوية مهما كانت أوضاعها أن تكون هي هذه بحد نفسها هي جزاء له. لماذا؟ لما تقدم أنه إحنا عندنا فرد مراتب من الإحسان مراتب عالية جدا، الدنيا كلها لا تسعها لا تسع جزائها، مثل ماذا؟ مثل إحياء كما هو مثل ألف ألف نفس صحيح؟ دفع مثلا المرض عنهم الموت عنهم، أو لا الإحياء الأكبر الإحياء الحقيقي لهم بهدايتهم، زين هذا كيف؟ تسع الدنيا جزائه مثل هذا الإنسان. والدنيا هي بطبعها ما مبنية على أنه يصير بها فرد واحد محاط بطوء من الإحسان والراحة والأطمئنان مثلا النعيم والآخرين منفصلين عنه، لا هذه قضية الحصول على الراحة ودفع الآلام في الدنيا والحصول على قدر معين من السعادة محكوم ومن ضوابط هذا العالم وقوانين هذا العالم، محكوم بماذا؟ بالعلة والمعلول. انت قدرت تسعى تحصل منشأ من مناشئ الراحة حصلته، غيرك سعى ما حقق كل الامور اللي تحققتها ما راح يحصلك، او صادف عائق من العوائق امامه ما راح يحصلك، وهكذا. فهذا اصلا عالم الدنيا هو لا يناسب ان يكون عالم جزاء، هذا واضح ان شاء الله. قد يكون من بعض الجهات بالنسبة لبعض الناس اللي احسانهم محدود وضعيف، قد يمكن في عالم الدنيا من هذه الناحية عند الوقوف عند هذه النظرة قد يكون عالم الدنيا صالح لأن يكون جزاء، ولكن الآن احنا بالحقيقة راح يصير عندنا عدة نقاط في حقيقة الدنيا والجزاء تثبت أن الدنيا لا تصلح جزاء. النقطة الأولى هذه التي قلناها أنه قطعا بعض الصالحين اللي عندهم درجات عالية من الإحسان وأعمال الخير الدنيا كلها لا تسع جزاءهم. هذه النقطة الأولى. فإذا الدنيا هي ما تصلح للجزاء بشكل مطلق. بعد نقطة أخرى أريد أن ننبه إليها، وهي أنه هذا حينما يجازى غير يكون جزاء، النقطة الثانية حينما يجازى غير يكون جزاء جزاء سعادة ونعيم وراحة، لو لا هو الجزاء اللي يحصل الإنسان بالدنيا باعتبار النعمة من النعم، وهو ما زال في دار المسؤولية ودار الامتحان ودار الابتلاء، فكل ما ينال نعمة من النعم راح تشتد مسؤوليته وراح تعظم النعمة عليه، فإذا يجب عليه أن يطيع الله سبحانه وتعالى أكثر، فإذا هذا ما صار جزء، هذا صار زيادة في الامتحان. واضح إن شاء الله. الجزاء يكون بماذا؟ شخص هو حصل على درجة 100 في الامتحان يجازى، يجازى يمتحن مرة أخرى، يجازى يدرس مرة أخرى، يكون هذا جزاء؟ هذا مو جزاء، لا بأس، هو يدرس يستحق أن يدرس، صار عنده استعداد أكثر، صار عنده استعداد للامتحان أكثر، هذا ما نريد نمنع من عنده، ولكن هذا مو جزاء. ليش نسمي جزاء؟ ليش نغالط أنفسنا؟ الجزاء أنه يعطى إجازة لمدة، الجزاء أنه مثلا يدخل عليه السرور في أي أمر هو يرغب فيه ويرتاح إليه، يرتاح يتنعم يسعد مو يبتلى. هذا من يريد يعطي شيء قدر من السعادة في الدنيا، هذا المقدار من السعادة ما انفصل عن حقيقة الدنيا. بماذا؟ ما انفصل عنها بحيث هذا بعد ما راح يصير هو بنفسه منشأ لعظم المسؤولية وشدة الامتحان والابتلاء، فما صار جزاء. واضح إن شاء الله. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة بعد أوضح. النقطة الثالثة يقول هذول العصاة، احنا الآن تحدثنا عن هذا الجانب الإيجابي عن أهل الخير والصلاح، العصاة حينما يعاقبون، العقاب اللي يتناسب مع العقاب بحيث يصلح أن يكون هذا عقاب لهذا الشخص اللي صدر من عند العصيان، أن يدرك العلاقة والارتباط بين ما يصيبه من إيلام وعذاب وما صدر منه باختياره من اعتداء وشر. أما أن تحدث القضية بشكل طبيعي بنحو ما يلتفت لعامة الناس، هذا ما راح يصير عقاب. حينما يعاقب المعاقب شخص هو كان قد ارتكب ذنب من الذنوب، فيجي واحد في وسط الشارع مثلا يضربه ضربة شديدة من دون أن يقول له هذا جزاء على ذلك، يعتبر نفسه مظلوم. إذا ما أدرك الفرق، ما أدرك العلاقة والارتباط بين هذا العمل الذي صدر من عنده وبين هذا الأمر. حتى لو فرضنا الدولة السجنة، دولة السجنة تعاقب العقوبات العادية من دون أن تقول له هذا سجنك ناشئ من ذلك، هذا أيضا هو ومن يقلع على هذه الحالة يحس بأنه هذا شنو المبرر السجنة، يقول المبرر كذا، يقول كذا غير هو يعرف، هذا ما راح يشعر نفسه أنه هو معاقب، ما راح يشعر نفسه أنه هو مغبون الحق، راح يشعر نفسه أنه مظلوم معتدى عليه، بينما هو من أهم وأشد مناشئ العقاب أن يشعر الإنسان أن ما هو فيه من عذاب هو بسبب ما جرته عليه شهواته إرادته الخبيثة اللي وجهته في هذا الاتجاه، بينما عالم الدنيا ليس فيه كل هذه العناصر كل هذه الأمور. فهل يمكن في عالم الدنيا نفسه أن يكون هو عالم جزاء؟ واضح إن شاء الله. وعليه فالتناسخ يكون غير صالح لتدي باب الجزاء الأخروي أو باب الحاجة للحياة الآخرة التي يجازى فيها كل بحسب استحقاقه. هذا احتمال التناسخ الذي قيل في قبال دليل العدالة
أن الله سبحانه وتعالى عادل، والعادل لا يمكن الظالم من الظلم، والعادل لا يسكت عن الظلم، عن الظلم حينما يصدر من الظالم في حق المظلوم، لابد أن يجازى، لابد أن يعاقب. زين. وكذلك المحسن لابد أنه ما يستوي وضعه مع المسيء، لابد أن يختلف وضعه يتميز، أو المحسن لابد أن ما يستوي وضعه مع غير المحسن والمسيء، لابد أن يكون له خصوصية، وإلا أيضا راح يكون شيء من غبن الحق، شيء من نكران الحق، حق المحسن. هذا الدليل اللي كان يستوجب عندما نرى عالم الدنيا نقول عالم الدنيا ليس فيه مجازات. دليل إشكال التناسخ كان وين يناقش؟ ما يناقش بأصل خبرة الجزاء، يناقش بأن هذه القضية أن عالم الدنيا ليس فيه جزاء، كان يناقش به، صحيح؟ يعني هو كان يريد يناقش هذه الفقرة من الدليل. احنا نقول الله عادل، هذه الفقرة عالم الدنيا ليس فيه مظهر لعدالة الله بشكل كامل، يعني مو واضح أنه وحدة من ننظر لوحدة ما يتناسب مع عدالة الله. إشكال التناسخ كان شو يقول؟ يقول لا، عالم الدنيا يمكن أن يستوعب عدالة الله سبحانه وتعالى. حينما نفكر نقول نسلم بالتناسخ، يبقى عالم الدنيا صالح لأن يستوعب العدالة الإلهية، لو لا يبقى هو قاصر عن استيعاب العدالة الإلهية. العدالة الإلهية يحتاج لنا عالم آخر، هو عالم جزاء، هو عالم مجازات. واضح إن شاء الله؟ لاحظوا العبارة، العبارة بها مثلا كالروفر، يعني توضح فكرة ثم توضح فكرة ثانية بالأثناء ثم ترجع على الفكرة الأولى وهكذا. الآن أنت المهم صارت واضحة، عندنا ثلاث نقاط، هذه النقاط هي تمثل مناشئ قصور الدنيا حتى بناء على التناسخ، قصور الدنيا عن استيعابها للعدالة الإلهية. الآن يبين المنشأ الأول، هذا مضافا، هذا طبعا الجواب الثالث راح يكون الجواب الثالث ضمن عدة نقاط. الجواب الأول أنه التناسخ باطل كما قرر ذلك الأذهان. الجواب الثاني أن التناسخ محال. ما هو الدليل على امتناع التناسخ؟ مجموعة أدلة، صحيح؟ ذيك كانت تناقش هذه القضية. ثم الجواب الثالث، نعم هذا الجواب الثالث هو يتشكل من ثلاث نقاط، كل واحدة من عدنية تصلح أن تثبت هذا الأمر الثالث مستقلا. الجواب الثالث يقول الدنيا حتى لو سلمنا تنزلا بوجود التناسخ ووقوعه، مو فقط بإمكان، حتى لو سلمنا بوقوعه فهو لا يجعل الدنيا صالحة لاستيعاب العدالة الإلهية. هذا مضافا إلى احتفاف الدنيا بأنواع المصيبات والآلام التي لا تكون معها لائقة لجزاء الأولياء والأنبياء والصالحين. هذا الأمر يتوضح حينما يتضح ماذا؟ عظمة ما قدمه هؤلاء. إذا لا احنا ما نستوضح عظمة ما يقدم الإنسان، قد يمكن أن يقال الإنسان قد يبقى يقول لا نعم قد يمكن في الدنيا أنه هذا يحصل جزاء، يحصل ملك عظيم، يحصل مال وفير، يحصل عافية وسعادة وكذا، قد يمكن من هذا. أما هذا الإنسان اللي يصدر من عنده هذا مثلا واحد أحيا نفس من النفوس، هذا قد يستحق جزاء دفع عنها الموت. فإذا واحد أحيا أنفس من بالملايين، فإذا واحد قدم ما هو أهم من الإحياء المادي وإنما أحيا روح ذلك الإنسان وأيقظها ونبهها لأمر هو أعظم من كل الحياة وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى والحقائق، هذا ما في إشكال به من خلال أن ما عدنا من خلفية عقائدية، ما في إشكال به أنه هذه أهم من إحياء، يعني دفع المرض ودفع الموت. زين. فإذا هذا أحيا هذا الشيء اللامتناهي أو شبه اللامتناهي، الشيء الكبير جدا على الرقم الهائل من تلك النفوس، زين هذا كيف يجازى؟ يجازى بهذه الدنيا؟ هو هذا أصلا يصلح أن يكون الدنيا كلها تكون جزاء له؟ لو كانت الدنيا كلها ذهبة حمراء كما ورد في بعض التعبيرات أصلا لا تصلح لجزاء الموت. بل المناسب لهم جزاؤهم بما لا يحتف بهذه المكاره والمصائب، وهو لا يكون إلا الآخر إلا أو إلا في الآخر. على أن هذه النقطة الثانية، النقطة الأولى لتوضح قصور الدنيا. النقطة الثانية أبدا توضح قصور الدنيا على أن مجازات الكفرة والعصاة بدون تنبيههم بما فعلوا في الدورات السابقة. بلحظ ماذا ليه الدورات السابقة نقول إحنا باعتبار قاعد نناقش القضية ونحن نسلم بالتناقض، يعني عندنا دورات متعددة سابقة مرة ليست بمجازات، هذا ما راح يصير مجازات، مجرد أنه هو يعاقب لأنه هو صدر من عند من عندما كان ذاك الجسد الفلاني صدر من عند هذا القبر، هو ما يدري طبعا هذا يعتبر عقاب، يعتبر عقاب أصلا. يصير في آخر الكلام هو لا كأنه بعدين بدأ له أن يضيف نقطة أخرى ثالثة لهاتين النقطتين. التلخيص رجع يلخص كل المطلب، فالتناسخ لا يمكن أولا وعلى فرض إمكانه قامت الضرورة على خلافه ثانيا، الضرورة ولو من باب أنه ديني ولو من باب لا الضرورة يعني لا يمكن هذا عقلي، قامت الضرورة على خلافه يعني من باب أنه الدنيا مثلا حينما نشهدها نجد أنها لا تسع هذه الحالة، لا هو هنا يقصد قامت الضرورة يعني الدليل النقلي دليل ديني. هذا مضافا هذا راح يكون بيان للدليل الثالث على بطلان التناسخ او على ان التناسخ حتى لو سلم لا يبطل دليل العداله. من تفسير العباره ليس بارباك، يعني العباره من تقرا فغلاتها كلها واضحه بس من تريد تلملمها تجد فيها شيء من النوسان كما يعبرون. نعم لا بل هذا الحديث لا هذا الحديث احنا نقرا شوف هذا راح يرجع بين النقاط كلها. نعم قال هذا مضافا، شوف هذا مضافا اي مرة اخرى، هذا مضافا الى عدم مناسبتها للجزاء بالنسبة الى الصالحين لاحتفاظها بالمكان هذا بينها. ثم وبالنسبة الى الصالحين لغفلتهم عن المكافأة، يعني ما منكفين ان هذا جزاء على هذا، قال ما راح يصبح عقاب له. هنا بين النقطتين اللي تبين راح تجينا النقطة الثانية اللي تبين ماذا اشتنها عنوان قصور الدنيا عن استيعاب العدل الالهي. ومضافا الى ما افاد بعض اساتيذنا مد ظله من ان الجزاء هو النعمة المحضة التي لا يشوبها تكليف، هذه النقطة الثالثة اللي احنا بيناها ان الجزاء اللي يناسب ان يكون هذا الجزاء يعني هذا يعطى بلا مسؤولية، كلوا واشربوا هنيئا بما اثبتتم في الايام الخالية، مو كلوا واشربوا وتهيئوا لامتحان واختبار جديد، هذا يكون نعمة ما نريد نسلب عنه النعمة، هو بعض الاحيان هو الابتلاء بالنسبة لهذا الشخص الذي يكون هو معدنه طيب، الابتلاء يكون بالنسبة لنا نعمة، وحتى قد يكون اللي معدنه سيء وخبيث حينما الابتلاء يفتح لباب على الرقي والنعيم وهو ما يستفيد من هذا الباب، يبقى هو من ناحية المبتلي هو نعمة ماكو مانع يعني يفتح له فرصة، ونحن نعبر يقول يعطيه فرصة جديدة، يقول له هذه فرصة جديدة إليك، الإمام الحسين الآن بدأ يستغيث مرة أخرى بكم يا أعداء الحسين مثلا في يوم القصر، بدأ يستغيث مرة أخرى بكم، هذه استغاثة هذه تمثل فرد دعوة جديدة للنجاة من النار، لو لم تكن لم تتحقق هذه النعمة، ولكن هذه النعمة وجدت أعطيت فرصة جديدة أعطيت مهلة إضافية لتتخلص من النار، ولكن مع ذلك هو الخبيث بقى مصر، هو من بقى مصر يعني هو ما استغل الفرصة، فكون الامتحان نعمة ما نريد نشكك فيه، لاحظوا ليس الخلط بالمفاهيم، الجزاء مو كل نعمة جزاء، وإنما الجزاء هو النعمة المحضة الخالية من التكليف، وهذا أمر يدرك الإنسان بوجدانه حينما تجد جازي إنسان متورطا أو تبتليه أو تختبره قضية أخرى جديدة، من تجد جازي تقدم له شيء يريحه شيء يساعده صحيح، وهذا موجود في سلوكنا العام العقلاء مو فقط في ارتكازاتنا العقلية الوجدانية، هذا ما يعتبر جزاء، من أن الجزاء هو النعمة المحضة التي لا يشوبها تكليف ومسؤولية، والنعم الدنيوية ليست كذلك لأن عالم الدنيا هو عالم التكليف ما راح يخلو من التكليف، ما عندنا في الواحد يعطى فرصة في الدنيا يقال له افعل ما تشاء لأنك أطعت فيما سبق. لا، يقول له بس ما تتجاوز الحد، بس ما تستفيد من هذه القضية، أنت راح تبتلى مرة أخرى وتعذب وإلى آخره. سؤال: والنعم الدنيوية ليست كذلك لعدم خلوها عن التكليف والمسؤولية كما لا يخفى. هذه النقطة الثالثة. فالخلاصة إن شاء الله صارت واضحة بعد هذا الإرباك بالعبارة، ما راح يأثر إن شاء الله في إرباك الفكرة المطلق في الأذهان. مو ما يصير نقطة ثالثة جامعة على ثلاث نقاط، إذا ثالثة يعني منفصلة عنها. صحيح، شلون تجمعهم؟ فبعد احنا المهم الثالث اللي احنا بيناه واضح انه مو واضح، هذا واضح هو ذي العبارة. بعد احنا قلنا احنا نبهنا انه بيها ارباك، فبدي ننبه ان هذا الارباك لي اثر عليكم، انتوا حاولوا تلخصون القضية بشكل كامل.
فاذا عرفت هذه المقدمات ظهر لك ان عدالته تعالى تقتضي المعاد، وهو امر ارشد اليه القرآن الكريم في ضمن ايات عديدة. هذا احنا نقول دائما قمة يعني الأدلة حينما يلتقي القرآن مع البرهان مع الوجدان في نتائج واحدة او في نتيجة واحدة. صحيح، هذا من اول يوم اسسنا في نظرية المعرفة. وهو امر ارشد اليه القرآن الكريم في ضمن ايات عديدة، منها قوله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. قال العلامة الطباطبائي قدس سره في ذيل قوله تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أو أم نجعل المتقين كالفجار. هذا تلميح لدليل العدالة، أنه ما يمكن الله سبحانه وتعالى يعاملهم على حد سواء. هذه العلامة الطباطبائي قال: هذه هي الحجة الثانية على المعاد، وتقريرها أن للإنسان كسائر الأنواع كمالا بالضرورة. هذا الإنسان إلى كمال بالضرورة بأي معنى؟ يعني مو هذا الكمال متحقق إلى بالضرورة، لا، يعني الى مرتبة كمالية قطعا بالضرورة، هاي اثباتية، مو تبين انه هذا الامر ثابت الى بشكل ضروري. يعني نقدر نسميه لابد، ماكو مانع. المهم الكفت لهذا النقطة انه الانسان له كمال قطعا، هذا مقصود، واضح ان شاء الله. وكمال الانسان ما هو؟ من يقول له كمال مو يعني هو متحقق الان، لا، الى مرتبه عليا من الكمال، فهذا قد ينالها البعض وقد يسقط دونها البعض. وكمال الانسان ما هو؟ هو خروجه في جانبي العلم والعمل من القوه الى الفعل. هو عنده قوه وشان ان يؤمن بالحقائق، وعنده قوه وشان أن يعمل بما ينسجم مع هذه الحقائق. صحيح؟ إلا الذين آمنوا، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض. آمنوا وعملوا الصالحات، يريد يبين هذا الأمر. ثم يريد يبين على المبنى، على المصطلح. المصطلح شنو هو الإنسان؟ حركته من القوة إلى الفعل. يقول هذا الإنسان عنده قوة أن يتكامل في العلم والعمل. صحيح؟ مو في العلم فقط، يصير علامة ما يكفي وحده. نعم، بأن يعتقد الاعتقادات الحق ويعمل الأعمال الصالحة اللتين يهديه إليهما أو تهديه إليهما فطرته الصحيحة. فطرته السليمة هي تدعوه وتهديه وتأخذ بيده أو تشير إليه بهذا الاتجاه، وهما الإيمان بالحق والعمل الصالح اللذين بهما يصلح المجتمع الإنساني الذي في الأرض. ففي قبال شيكم قبالكم فتاة، بهذا الأمر يصلح المجتمع، في قباله يفسد المجتمع بعد، واضح. فاشطارت أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، واضح إن شاء الله. مقابل الصلاح الإفساد أو الفساد، فالعمل بالصلاح
والعمل بالفساد يعني إفساد، إصلاح إفساد. واضح إن شاء الله؟ فالذين آمنوا وعملوا الصالحات وهم المتقون الكاملون من الإنسان.
هذه الواو بعد جملة جديدة أخرى استئناسية معاطفة كما يتبين الإنسان إذا ما يخلو لها طارئ ويخلو لها كذا في كل شيء مشكلة.
والمفسدون في الأرض، بماذا مفسدون؟ بفساد اعتقاداتهم وعملهم، وهم الفجار الناقصون الخاسرون في إنسانيتهم حقيقة.
يعني اللي يعملون خلاف إنسان، ليش يعملون؟ هذا خاسرين في إنسانيتهم، يعني ماذا؟ هي بشيء بالفطرة، حسب الظاهر الشيء العلامة،
الفطرة هي طبع الإنسان، يعني هو نفس توجه الإنسان، نفس الإنسان كأنه موجه فللتوجيه معين، مو فقط أنه يعطى اختيار وهديناه النجدين، لا أكثر من هذا، أكثر من هذا، أنه هو عند داعي داخلي للحق وداعي داخلي للصلاح للعمل الصالح. فإذا هو يريد يقفز على هذا الداعي ويتمرد على هذا الداعي، يعني ماذا؟ يعني يعمل على خلاف إنسانية، مو فقط يعمل على خلاف طاعة الله، على خلاف مثلا حق الله سبحانه وتعالى عليه، لا لا، حتى على خلاف إنسانيته، حتى يتمرد على ذاته، مو يتمرد على ربه فقط، حتى على ذاته. واضح إن شاء الله؟
ومقتضى هذا الكمال والنقص أن يكون بأداء الكمال حياة أو حياة سعيدة وعيش طيب، وبأداء خلافه خلاف ذلك، يعني حياة شقية. ومن المعلوم أن هذه الحياة الدنيا التي يشتركان فيها هي تحت سيطرة الأسباب والعوامل المادية، مو تحت سيطرة، مو الدنيا هي تكون للمؤمن راحة وللكافر مثلا شقاء، لا لا، أصلاً مبني على هذا المبنى. ونسبتها إلى الكامل والناقص والمؤمن والكافر على السواء، فمن أجاد العمل ووافقته الأسباب المادية فاز بطيب العيش فيها. فقانونها غير قانون الآخرة، فالإنسان لا يغر أن يشوفها هو مرتاح بالدنيا أو يتطبع أو يتعود على أنه هو وضع مرتب، يتعود ويتطبع على أنه هو يعيش في كرامة، بعد ما يقدر يتعقل فرد يوم يهان، فرد يوم يهتك على رؤوس الأشهاد، بعد ما يقدر يتعقل، لأنه هو متطبع على هذا الأمر. ليش؟ لذناك عنه أكو مقاييس أخرى، مثل ما واحد إذا يعيش بمكان بارد، مكان بارد في دولة من الدول الباردة جدا، يقولوا له أنت تروح لهناك الجو حار، يقولوا له هو ما راح يستوعب لأنه متعود على هذا المكان، فيلبس ملابس شتوية. إلا واحد أدفد عقلية كلش واضحة ومجرب القضية، تصير القضية واضحة، مين يتصور يعني، مين تجيب تماما، من يروح لهناك عجيب الدنيا، أنا ما شفت أدري هالحد، شوفوا هذا قضية الدنيا والدنيا، هو مجرب البرد والحر، مجرب يعني الاثنين، أنا ما مجرب من الآخر. يقولون إن لها مقاييس أخرى وإلها ضوابط أخرى وإلها قوانين أخرى، ما راح نستوعب فيها. وش نسوي يعني؟ شلون يودونا لهناك؟ يعني ألا يكفي رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يحدثنا بآيات الله سبحانه وتعالى، يقرأ لنا القرآن، هذا ما يكفي أن الإنسان ينتفي؟ شو ما يتعقل الإنسان، ما يتقبل القضية، يعني هو يعذب شنو معنى يعذب؟ ليش يعذب؟ يعني هذا ثقيل عليه جدا، ثقيلة في نفسه. ليش؟ ناشئ من القضية، مو ناشئ من منشأ عقل، ناشئ من تطبع. هذا عالم الدنيا أو لا؟ هذا الإنسان اللي هو محتقر، معذب، مطارد، مشرد، لا إلى مأوى، لا إلى هوية، لا إلى كرامة، لا إلى إقامة، كل شيء ما عنده. زين؟ وهذا تالي هو يكون أرفع الناس يوم القيامة؟ إن الله أخفى أولياءه في عباده. مع من يدري انه من هو الولي الحقيقي لله سبحانه وتعالى؟ الناس هي كل القضيه من الناس، ان احنا نقيس الاخر على الدنيا، هذا غير ذلك. فلهذا ما له معنى الانسان وقت، شوفوا اكو هذا هواي يزورنا، احنا دائما نقول هذا البحث العقائدي هو يفتح فرد نوافل على الجانب التربوي، على الجانب يعني الفكري الايديولوجي ان صح التعبير، مو الاسس العقائديه ما يتنزل منها وإلى آخره من جوانب حتى نصل بالنتيجة الأحكام الفقهية. الإنسان بعض الأحيان في وقت الشقاء يصير عنده حالة خوف بالدنيا، ليش؟ لأنه هو ينافي الطبع، ذات الوقت هو
هو خايف قلق كذا، يقدر يكون عنده خوف من الله سبحانه وتعالى، هم أكثر وقت الراحة يكون عنده رجاء، بينما هو المقياس بالعكس، مقياس أن الإنسان أخوف ما تكون الدنيا وأخطر ما تكون الدنيا وقت الراحة وقت الإملاء، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. وأرجى ما يرجى العبد الله سبحانه وتعالى وهو خائف من غيره، محارب من غيره، يكون في أشد حالات الرجاء. ولكن احنا نجد الحالة معكوسة، مش وقت يصير عنده خوف من يعتقل الآخر. ومن كان على خلاف ذلك لزمه الشقاء وضنك المعيشة. فلو كانت الحياة مقصورة على هذه الحياة الدنيوية التي نسبتها إلى الفريقين على السواء، ولم تكن حياة تختص بكل منهما وتناسب حاله، كان ذلك منافيا للعناية الإلهية بإيصاء كل ذي حق حقه، يعني بإعطاء كل ذي حق حقه، وإعطاء المقتضيات ما تقتضيه، وإن شئت فقل تسوية بين الفريقين، وإلغاء ما يقتضيه صلاح هذا، وتسوية ما بين الفريقين، وإلغاء ما يقتضيه صلاح هذا وفساد ذلك خلاف عدله تعالى. فلاحظوا كيف العلامة الطباطبائي يفسر هذه الآية بما يتناسب مع الدليل، الدليل العقلي على عدالة الله. فها هنا القرآن الكريم هو ينبه، هو يستدل بالدليل العقلي على الآخرة وعلى المعاد. ومن الآيات المشكورة قوله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. مثل هؤلاء مثل هؤلاء ما له معنى يعني. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. واضح لتجزى، أن هذا خلقت لتجزى كل نفس بما كسبت. ثم إن هذا الدليل، هذا واضح إن شاء الله، لا يثبت المعاد إلا للمكلفين والعاملين، فإن محدودة كل برهان تابع لحد وسطه، الحد الأوسط ما سميه، تقدر النتيجة تصير أوسع من الحد الأوسط. حد الأوسط وين يرتبط ديما؟ يقول والحد الوسط في هذا البرهان هو العدل، وهو لا يكون إلا في موارد استحقاق الجزاء بالطاعة أو المخالفة، وهما من أفعال من؟ من أفعال المكلفين. فتسوية المطيع مع المسيء تنافي العدالة، أو في موارد ظلم بعض العباد على بعض آخر، فإن مقتضى العدل هو استيفاء حق المظلوم من الظالم. فكل موارد العدل من موارد التكليف، صحيح؟ وعليه ولا يشمل هذا الدليل معاد غير المكلفين. فهذا الدليل يكون نتيجته محدودة، ما تشمل إلا المكلفين، أما غير المكلفين من الأطفال، من المجانين اللي ساقط عنهم التكليف وإلى آخره، هؤلاء بعد ما راح يكونوا مشمولين بهذا الدليل، ولكن الدليل ما يمنع من عدم يثبت هذا المقدار.